إذن قبل أن نبدأ في مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أشير إلى الكلام على بداية المفصل. إذن بداية المفصل هي محل خلاف بين أهل العلم. ذكر الزركشي رحمه الله تعالى في البرهان خلافا وأوصل الأقوال إلى 13 قول، وقال الصحيح عند أهل الأثر أن المفصل يبدأ بقاف. إذن المفصل يبدأ بقاف، طواله تبدأ بقاف، وكذلك اختلفوا في أوسطه وفي أواخره، في أواسط المفصل وفي قصار المفصل من أي شيء يبدأ. فأيضا لعل القول المختار في أواسط المفصل أنها تبدأ، أن يكون طوال المفصل من قاف إلى عمّة، ومن عمّة إلى الضحى، هذه أواسط المفصل، من عمّة إلى الضحى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكر عنه سليمان بن يسار قال ما صليت خلف أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. يقول سليمان بن يسار عن هذا الإمام، اختلف الإمام، قيل أنه عمر بن عبد العزيز وقيل أنه غيره، وهذا لا يهم، المهم مقدار القراءة. يقول سليمان بن يسار كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بواسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. إذن نأتي إلى مقدار القراءة في صلاة المغرب. الأصل أن صلاة المغرب تخفف فيها القراءة كما في حديث أبي هريرة، وأيضا في حديث الصنابحي حينما صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول قرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وقرأ بسورة من قصار المفصل. قال ثم دنوت منه وثوبي يمس ثوبه فسمعته يقرأ بفاتحة الكتاب وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن الصديق أيضا رضي الله تعالى عنه قرأ بقصار المفصل في الركعة الثانية والثالثة من المغرب. هذا الأصل وقد يطيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنكر على مروان بن الحكم حينما داوم على قراءة قصار المفصل، لأن مروان كان هو أمير المدينة، فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في المغرب بطول الطوليين، في رواية بالأعراف والحديث في الصحيحين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ في أي شيء بالأعراف، وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في المغرب بالطور، وهو أيضا في الصحيحين. في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أم الفضل أمه رضي الله تعالى عنها حينما سمعته يقرأ بالمرسلات قالت يا بني لقد ذكرتني بآخر سورة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي بالمرسلات. إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات. إذن الأصل في المغرب أن يقرأ بقصار المفصل ويطال أحيانا في القراءة. أما العشاء فكما مر أيضا في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة القراءة بأواسط المفصل. وأيضا مر بنا قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح والضحى، وهذه السور من أواسط المفصل. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قرأ في العشاء بإذا السماء انشقت وقال لا أزال أقرأ، وسجد وقال لا أزال أقرأ بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أواسط المفصل وأمر بذلك في صلاة العشاء. أما صلاة الصبح فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بطوال المفصل. ففي حديث أبي برزة في الصحيحين كان يقرأ في الصبح ما بين 60 إلى 100، في رواية في الركعتين، إذن كان يقرأ ما بين 60 إلى 100. في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح في اليوم 14 بالطور. وأيضا حديث قطب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في قاف والقرآن المجيد، والحديث في مسلم. وربما أيضا خفف القراءة في صلاة الصبح فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن حريث قرأ ب والليل إذا عسعس، والحديث في صحيح مسلم. إذن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح والليل إذا عسعس، وربما أيضا خفف أكثر رحمك الله. ففي حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في صلاة الصبح ب قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، إذن قرأ بالفلق والناس في صلاة الصبح. وعند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن المعرور ابن سويد أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ بألم ترى كيف وبإلاف قريش وكانوا في سفر في صلاة الصبح. إذن عمر أيضا قرأ في سفر بألم ترى كيف وإلاف قريش. إذن تلحظون الأصل هو القراءة في أواسط بطوال المفصل في صلاة الصبح، وقد يقرأ من أواسط المفصل وقد يقرأ من قصار المفصل في صلاة الصبح. أما صلاة الظهر ففي حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في والليل إذا يغشى، في صلاة الظهر والليل إذا يغشى، والحديث في صحيح مسلم. وفي حديث وفي مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، يقرأ في الركعتين الأوليين في الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخرين قدر 15 آية. وفي الركعتين الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. إذن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قدر 30 آية في كل ركعة، وتلاحظون يدخل في ذلك الفاتحة، على هذا يقرأ قرابة كم؟ 23 آية في كل ركعة. ثم تلحظون أنه قال وفي الركعتين الأخريين في رواية قدر قال 15، وفي رواية على النصف من ذلك. إذن على هذا كم سيقرأ كم من آية في الركعتين الأخريين من الظهر في كل ركعة؟ 15 آية، والفاتحة 7 آيات بالإجماع. إذن هذا سنستفيد منها الآن القراءة أحيانا بسورة في الركعة الثالثة والرابعة. إذن في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قدر 15 آية في الركعتين الأخرين من الظهر. إذن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أنه يقرأ زيادة أحيانا مع الفاتح يقرأ سورة. وفي العصر على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. إذن يقرأ الله أعلم بأي شيء بأواسط المفصل. إذن يقال أيضا في العصر في صحيح مسلم. إذن على هذا في العصر الظهر بأواسط المفصل، وكذلك في الظهر بل وكذلك العصر، إذن في الظهر بأواسط المفصل وكذلك الظهر، إلا أن الظهر تكون إذن في الظهر بأواسط المفصل وكذلك العصر، إلا أن الظهر تكون أطول من العصر، تكون القراءة في الظهر أطول، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لعل هذا أهم ما يحضرني الآن في الوارد في ذلك. نأتي إلى القراءة، القراءة في الركعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين سورة، وهذا على سبيل الاستحباب، وهذا على سبيل الاستحباب. في حديث المسيء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأي شيء بفاتحة الكتاب، ولو كانت القراءة بما زاد على فاتحة الكتاب، لو كانت القراءة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من السنة أن يقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأولين بسورة، وكذلك من السنة أن يقرأ أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة سورة أو بعض سورة، لكن لا يداوم على ذلك. لا يداوم على ذلك لماذا؟ لأن أكثر من نقل لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين فقط، لكن في حديث أبي سعيد وفي فعل الصديق رضي الله تعالى عنه دليل على أي شيء؟ على القراءة أحيانا في الركعة الثالثة والرابعة بسورة أو بعض سورة. حديث أبي سعيد مر بنا قبل قليل. أيضا أذكر بقصة الصديق كما ذكر الصنابحي أنه قرأ في الركعة الثالثة بالفاتحة وبقول ربنا تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذن هنا قرأ بعض سورة، يعني قرأ آية. إذن يقال من السنة أحيانا أن يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة سورة أو بعض سورة، لكن لا يداوم على ذلك، يقرأ أحيانا، ولا الأصل هو عدم القراءة عند الإمام أحمد وغيره. لا، الصنابحي ليس عند أحمد، عند الإمام مالك وإسناده صحيح. نأتي إلى القراءة السورة. إذن الأصل هو أنه يقرأ في كل ركعة سورة، هذا الأصل، يقرأ في كل ركعة سورة، وقد يقرأ أحيانا سورة واحدة في الركعة، وقد يقرأ سورة أحيانا في الركعتين. نأتي إلى القراءة من أواسط القرآن. إذن الأصل أنه يقرأ سورة في كل ركعة، أو يقرأ سورة في ركعتين، هذا الأصل، لكن القراءة من أواسط القرآن، الأصل أن تقرأ سورة في كل ركعة أو تقسم السورة بين ركعتين، هذا الأصل. والقراءة في من أواسط القرآن أحيانا جائز، القراءة من أواسط القرآن أحيانا جائز، حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في راتبة الفجر بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا آية البقرة، وقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. في رواية أخرى لمسلم أنه قرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لكن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رجح الرواية الأولى اللي هي فلما حس عيسى منهم الكفر، فالصواب قولوا آمنا في الركعة الأولى آية البقرة وآية آل عمران فلما حس عيسى منهم الكفر، هذا في راتبة الفجر. وإن كان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في راتبة الفجر. إذن تلحظون هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر من أواسط القرآن، وهذا في النفل، لكن إذا جاز في النفل أصلا يجوز في الفرض إلا ما دل الدليل عليه. في الفرض مر بنا قبل قليل قراءة الصديق في الركعة الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أيضا الصديق رضي الله تعالى عنه قرأ آية من وسط السورة في صلاة المغرب، والظاهر من الأصل أنها تلاوة وليست دعاء، هذا الأصل لأن الموطن ليس موطن دعاء والله أعلم. إذا قل الأصل هو الجواز، ولا أعلم وفوق كل ذي علم عليم، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قرأ من أواسط السور في صلاة الفرض، لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أواسط السور في صلاة الفرض، لكن في النفل ثبت يجوز في الفرض، لكن خلاف السنة المداومة على ذلك، المداومة لو فعله الشخص أحيانا لا بأس، لكن يداوم عليه كما هو المشاهد من بعض الأئمة يقال هذا خلاف السنة فالأولى تركه، إن أراد أن يفعل يقال لا بأس أن تفعل، لكن أحيانا ولا تداوم على هذا الأمر. نأتي إلى مسألة الإطالة والتخفيف، مر بنا قبل قليل مسألة الإطالة والتخفيف، فالصلاة التي يقرأ بها بقصار مفصل قد يطيلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، أطال في صلاة المغرب، وأيضا الصلاة التي يطال فيها قد تخفف أحيانا، مر بنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في صلاة الفجر، وأيضا عمر خفف في صلاة الفجر، هذا أحيانا، فيخفف لعارض، يخفف هنا لعارض، وهذا أمر عام في الصلوات كلها أن يخفف لعارض، حتى في الصلاة التي يقرأ فيها بواسطة المفصل يخفف الصلاة فيها فيقرأ مثلا من قصار مفصل. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخل الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه، وفي رواية لما تجد أمه من الوجد، والحديث الصحيح. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ثم يسمع بكاء الصبي فيخففها مراعاة لتشويش خاطر أم هذا الصبي الذي يبكي حتى لا يشوش عليها صلاتها. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة يخفف ولم يزجر ولم ينهى عن ذلك، أيضا يخفف الصلاة لعارض يصيب أحد المأمومين وهو عارض المرض أو الحاجة الكبر مثلا. حديث عثمان بن أبي العاص في السنن أنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على دانه أجرا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ واقتدي بأضعافهم، إذن إذا وجد في المسجد ضعيف بسبب مرض أو بسبب كبر سن أو بسبب عاهة، ما الحكم هنا؟ يراعيه الإمام، وتخفيف الصلاة في هذه الحالة ما حكمه؟ سنة. إذا لا يقول الإمام أطيل صلاة الصبح لأن الإطالة سنة، نقول لا، إذا وجد ضعيف معك فالسنة التخفيف وليست الإطالة. إذن هنا يقال الصلوات أيضا تخفف كلها لأجل أي شيء؟ لأجل العارض، والعارض كما تلاحظون قد يكون في صلاة واحدة وقد يكون في صلوات كثيرة وفي عدة أيام. لو وجد مثلا مريض في المسجد أو كبير سن، ربما هذا الذي المحتاج ما الحكم؟ قد يصلي في هذا المسجد سنين، ومع ذلك الإمام مأمور أن يراعي هذا الضعيف في صلاته فيخفف لأجله. ناتي إلى مسألة، وهي مسألة يظهر الخلل فيها في رمضان في صلاة التراويح وفي صلاة القيام أكثر، وهو أن السنة تناسب الصلاة، تناسب أركان الصلاة، بمعنى إذا أطال القراءة وقرأ مثلا من طوال المفصل، هنا إذا ركع أيضا يطيل الركوع، وإذا سجد يطيل السجود، وإذا جلس بين السجدين يطيل السجود، يطيل الجلوس، وإذا خفف ما الحكم؟ يخفف. تجد مثلا بعض الأئمة تجد مثلا يسبح مثلا 5 تسبيحات في الصلوات كلها، لا يفرق بين صلاة المغرب وبين صلاة الصبح، مثلا يسبح مثلا سبحان ربي العظيم 5 مرات، سبحان ربي الأعلى 5 مرات في الصلوات كلها، نقول لا هذا خلاف السنة. بل حتى ربما أيضا في القيام ماذا به؟ تجد نفس الذكر نفس التسبيح نفس الدعاء هو وإن كان يطيل القراءة، نقول لا، إذا أطلت القراءة أطلت القيام فأطل بقية الأركان، وإذا خففت القراءة خفف بقية الأركان. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يقول رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله، أو قال وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وسجوده وجلسته بين السجود والانصراف قريبا من السواء. حديث البراء بن عازب رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قيامه وركوعه واعتداله بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وسجوده وجلسته بين السجود والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناسب أركان الصلاة تكون فيها شيء من التناسب. أيضا تعلمون صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم شرعة البقرة قال يركع عند 100، فلما قرأ قال يركع بها، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر باستعاذة استعاذ. قال ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، هذه حذيفة في الصحيحين. إذن يقول حذيفة ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، قال ثم سجد سجودا طويلا نحو من ركوعه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القيام ثم أطال صلى الله عليه وسلم الركوع والسجود وكذلك بقية الأركان والله أعلم. أيضا حديث عوف بن مالك في السنن أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة، صلى معه القيام، قال فركع قدرا من قيامه، فركع قدرا من قيامه. يقول: سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. في حديث حذيفة: سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، يقول في ركوعه وسجوده. أما في حديث عوف بن مالك يقول: سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: وسجد قدرا من قيامه يقول: سبحان للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن أيضا عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، أيضا أطال الركوع وأطال السجود. حديث عوف بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ البقرة، نحو من حديث ذاك: إذا مر بعذاب تعوذ، وإذا مر برحمة سأل، أو كلمة نحو ذاك. قال: فركع قدر قيامه يقول: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: وسجد قدر قيامه يقول: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذن نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناسب أركان الصلاة. بقي شيء من مسألة اللي هو جمع سورتين، الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، الجمع بين سورتين في ركعة واحدة.
أنت ذكرت تفريق سورة مفرقة، بقي
يعني الجمع، يعني يقرأ سورة
مرتين،
سورتين
قصة
الصحابة. أين هذا الشواهد كثيرة؟ مثلا في النفل قرأت النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران، أيضا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وحديث صحيح، وهو أنه كان يقرأ سورة ويختم بأي شيء بقل هو الله أحد. في رواية أنه كان يقرأ قل هو الله أحد قبلها. إذن فيه أنه يقرأ أكثر من سورتين في ركعة واحدة، يقرأ أكثر من سورتين في ركعة واحدة. تكرار السورة، هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قرأ الزلزال في صلاة الصبح مرتين؟ اللي يظهر لي ضعف الحديث، وأن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلم صحيح. في شيء فات علينا؟ وأنا كسم
نسمى الشكل
الضعيف. نعم،
ليس الشرع جعل له سعة للجلوس من خلال
لا، لكن إذا كان ما يستطيع الآن ويشق عليه القيام نقول صلي جالسا، لكن إذا كان يستطيع أن يصلي قائما لكن تشق عليه الإطالة نقول للإمام راعه. إذا كان عليه حرج أصلا في القيام نقول صلي جالسا، لكن إذا يكون يقول أستطيع أن أقوم لكن ما أستطيع أن يتحمل طول القيام نقول للإمام راعه.
بالنسبة لسؤال الله المغفرة، سؤال الله النجاة من العذاب، في شرط شريطة
سم ما سكر أترك وقد تكون فيها فائدة لكن يكون كلام خاص. طيب في الدرس النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على أنه كان يدعو في صلاة الفرض اللي نقل عنه كما ذكرت قبل قليل في صلاة النفل، لكن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يدعو في صلاة الفرض إذا مر بآية سؤال، وهذا ذكره بإسناده المستغفري، وهو من الكتب اللي طبعت حديثا، وسنة عمر رضي الله تعالى عنه يكون متبعة، فلا بأس أن يدعو الشخص حتى في صلاة الفرض. بل قد يقول قال هذا في الفرض في النفل،
ما صح
صح
صحيح
نعم صحيح
صحيح.
ولا سيما أنه ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، إذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته عليه السلام أيضا بحضور الصحابة، ولا يعلم أن أحدا أنكر عليه رضي الله تعالى عنه.
طبعا ما يشأنس في هذا الحديث السنن بعد الانتهاء من سورة القيامة
اللي
لما ينتهي الإنسان من شرط القيامة.
نعم.
بالشق بالشق آخر صورة ليس سبحانك فبلا.
أقول لم لا يثبت ذلك. نعم. ولو كان ثابتا لا أكين أك.
حديث التين.
كذلك.
لكن أضعف هذا.
أي يعني كما قلت لكم هذه الزلزلة هذه بعض الأحيان صحيح، ولو كان ثابتا لكن لا قيل أيضا بذلك.